هذه الحلقة برعاية هيئة الأدب والنشر والترجمة لدعم صناع المحتوى لنشر المحتوى الأدبي. بإمكانك التعرف أكثر على مبادرة دعم صناع المحتوى من الرابط في قسم الوصف. عبقري وقدرته على إنهاء حياة ضحايا بأجزاء من الثانية، سريع البديهة، يخطط ويفكر بسرعة خيالية، يرسم خطة ثورية تتناسب مع وضع الضحية اللي تقع بين يدينه. مهنته غير واضحة لكن أكيد من الطبقة الراقية، يمكن يكون طبيب أو ممرض أو جراح، ويمكن يكون جزار أو حداد. يمتلك سيارة تساعده في التنقل بخفة بين الأماكن، يقطع ضحايا بذكاء، يجفف أجسادهم ويدفن أعضائهم في أماكن متفرقة. شغله الشاغل إنه يسخر من الشرطة ويستمر في اللعبة، قوي جسديا وقادر على تكتيف أي ضحية في ثواني معدودة. عمره يتراوح بين 30 و40 سنة، ما يهمه هوية أو جنس الضحية، المهم عنده إنه يفصل رأس الضحية ويقطع أوصالها ليبقى محافظا على لقبه قاتل الجذع، اللي يعتبر السفاح الأخطر والأشهر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وآخر علامة في تحديد هويته أن رجل ميسور وغني بسبب امتلاكه لسيارة. يمكن تستغرب من أن امتلاكه لسيارة جعل منه رجل غني، لكن كل اللي أحكيه لك الآن حدث في ثلاثينيات القرن الماضي، يعني وسط أزمة الكساد العظيم اللي دمرت الولايات المتحدة الأمريكية وحولت المجتمع لضحية سهلة ينهشها الفقر بكل أساليبه الدنيئة. قبل ما نبدأ لازم أقول لك أنه كل هالأوصاف اللي ذكرتها لك الآن عن القاتل ما هو أنا اللي ادعيتها، هذه النتائج اللي وصل لها المحققين، وصدر هذا الوصف بشكل رسمي عن قاتل تحدى المحققين والشرطة وجعل من الصحافة الأمريكية أضحوكة القرن. فمن هو قاتل الجذع؟ وكيف بدت قصته وكيف انتهت؟ والأهم من كل هذا، من هو المحقق اللي وصل لقمة الغضب منه وبدأ يبطش بجنون؟ كيف كان قاتل الجذع السبب في طرده من الخدمة بعدما كان أشهر من نار على علم؟ أنا عبد العزيز الخمعلي وهنا ضد مجهول، وإلى الحكاية. بعد ما انتهت الحرب العالمية الأولى في عام 1918، كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الكاسب الأكبر من الحرب. كل الدول المتنازعة استدانت منها ملايين الدولارات، وكانت هي المصنع الأكبر للأسلحة والمورد الأضخم لكل الأطراف اللي اشتركت في النزاع. العالم خرج من الحرب متدهور وضعيف، أما أمريكا فصارت القوة الاقتصادية والسياسية العظمى في العالم. بس زي ما هو معروف، دوام الحال من المحال، وما مر إلا 10 سنوات وواجهت أمريكا أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها اللي صار يعرف بالكساد العظيم في عام 1929. الكساد عزيزي المستمع كان ضربة قوية جدا، لدرجة أنه قلب حياة الأمريكيين رأسا على عقب. الناس صاروا يعيشون تحت خط الفقر، البعض منهم اضطر يبيع أطفاله عشان بس يوفر لقمة العيش. المجتمع الأمريكي انقسم لطبقتين واضحتين، الأغنياء اللي قدروا يحتفظون بثرواتهم، والفقراء اللي انحرموا من أبسط حقوقهم. ومع الفقر الشديد انتشرت الجريمة بكل أنواعها، الناس صاروا يهربون من واقعهم المرير بتعاطي المخدرات والكحوليات. الشوارع الأمريكية صارت مليانة بالجرائم، وكل واحد يحاول يعيش بأي طريقة كانت. وفي وسط هالظلام ظهر قاتل غريب الأطوار، ما حد قدر يفهم وش هدفه. هل كان مجرد مجرم يسعى للشهرة، أو كان ينتقم من البشرية للحال اللي وصلت إليه؟ القاتل كان مختلف، ابتكر طريقة جديدة للقتل وصار يعرف باسم قاتل الجذع، لأنه كان يقتل ضحايا ويقطع أجسامهم ويبعثر أشلاءهم في أماكن متفرقة، كأنه كان يلعب لعبة مع الشرطة يتحداهم أنهم يلقونه. ويصنع من اسمه كابوس مرعب لكل من يحاول حل لغز جرائمه. أول جريمة عزيز المستمع لهذا القاتل كانت في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية في عام 1935. كليفلاند كانت من المدن اللي تأثرت بشكل كبير من الكساد العظيم. أوضاع الناس كانت مزرية لدرجة كبيرة، البيوت كانت مصنوعة من الخشب والصفيح وبعضها حتى من الكرتون والأقمشة. كثير من الناس اللي عايشين في هالبيوت كانوا مشردين، عاطلين عن العمل، مدمنين على الجريمة والمخدرات. الصحفيين كانوا يزورون الأحياء بشكل مستمر عشان يصورون بشاعة الكساد العظيم، لكن ما كانوا يدرون أنه هذه الأحياء بتكون مسرح لأخطر الجرائم اللي عرفها التاريخ الأمريكي. وفي يوم 26 من شهر مايو عام 1935 تم العثور على جثة رجل مقطعة لأشلاء ومدفونة على سفح منطقة جاكاس هيل في حي كجنسري ران. الجثة كانت خالية من الدم، كأنه القاتل ذبح الرجل وانتظر حتى نزف دمه بالكامل قبل ما يبدأ بتقطيعه. الأمعاء كانت مسحوبة والرأس والأيدي والأرجل كانت مقطوعة ومدفونة في أماكن مختلفة. المحققين بعد أسبوع من التحقيق المكثف قدروا يعرفون أن الجثة كانت لرجل اسمه إدوارد أندارسي. إدوارد كان معروف في الحي أنه دايم يتمشى وهو تحت تأثير المخدرات، وما كان أحد يشوفه وهو في وعيه إلا من النادر. القاتل هجم عليه من الخلف، قيده ثم فصل رأسه بسكين حاد وانتظر حتى نزف دمه بالكامل قبل ما يبدأ بتقطيعه. ما مر كثير على الجريمة الأولى إلا وبعد شهرين بس جثة ثانية في نفس المكان. الضحية الثانية كانت مجهولة الهوية والشرطة سمتها جون دو. كأنه القاتل يتحدى الشرطة ويقول لهم مستحيل تمسكوني. المحققين قدروا عمر الضحية بحوالي 40 سنة، وهذا بعد فحص طويل استمر 20 يوم. وهالعام انتهى وبدأ العام اللي بعده بجريمة جديدة، والضحية هذه المرة كانت امرأة اسمها فلورنسا يوليو. عثروا على جثتها في يوم 26 من شهر فبراير من نفس العام. الجثة كانت عارية ومقطعة لأجزاء، وكل جزء ملفوف بأكياس ورقية، كأنه القاتل كان يهدي الشرطة لحمها كوجبة طعام مشوهة. الرأس ما عرفوا لها مكان، والفحص الجنائي بيّن أنه القاتل شنقها بحبل سميك حتى ماتت. بعد كذا قطع يديها ورجليها وخلى الشرطة منشغلة بتفاصيل الجريمة. الجريمة الرابعة صارت في نفس العام في شهر يوليو، وزاد الضغط على المحققين وصار الوضع جدا حرج ويحتاج تدخل شخص قوي وذكي. مجلس مدينة كليفلاند قرر يسلم القضية لمحقق مخضرم، ووقع الاختيار هنا على إيلوت نيس. إيلوت كان معروف بذكائه وقدرته على مكافحة الجريمة، وكان يشرف على عدة أقسام للشرطة. كان له سجل مهني مليء بالإنجازات، وكان نجم الصحافة لقدرته على كبح جماح العصابات وخاصة آل كابوني في شيكاغو. كل الناس كانوا يؤمنون أن إيلوت هو الشخص الوحيد القادر على حل لغز قاتل الجذع. لكن هل كان إيلوت نيس قد التحدي؟ للأسف عزيز المستمع، القاتل هنا كان أذكى منه بآلاف المرات. إيلوت تسلم القضية وبدأ العمل بكل جدية. القاتل ما وقف، استمر في قتل ضحايا حتى أنه استفز إيلوت بكل جريمة جديدة. القاتل كان يلعب بأعصاب المحققين ونجح في استفزاز إيلوت بشكل كبير. إيلوت اللي كان معروف بهدوءه فقد السيطرة على نفسه وأصدر قرار باعتقال كل سكان حي كجنسري ران، وما اكتفى بهالأمر بل أن أحرق الحي بالكامل وترك السكان بلا مأوى. الحادثة هذه أثارت ضجة كبيرة في الصحافة، وهنا وصفت الصحافة إيلوت بالمجنون الوحشي. الناس طالبوا بمحاكمته، بل حتى وصلوا أنهم طالبوا بإعدامه. في النهاية مجلس المدينة اضطر يعفيه من منصبه ويحوله للتحقيق، وانتهى الأمر بفصله بشكل كامل. لكن الغريب أنه القاتل ما وقف حتى بعد اللي سواه بإيلوت، استمر بقتل ضحايا بنفس الطريقة، وكأنه كان يتحدى إيلوت ويقول له ما تقدر تمسكني. الجرائم استمرت، وكل جريمة جديدة كانت تزيد من صعوبة تحديد هوية القاتل. القاتل كان يتفنن في استفزاز الشرطة ونجح في تحويل كل محاولات القبض عليه إلى مجرد لعبة بينه وبين المحققين. تحقيقات الشرطة شملت أكثر من 9000 مشتبه، لكن ما استطاعوا يحددون هويته. بعض المشتبه بهم اعترفوا بجرائم أخرى، لكن أكدوا براءتهم من جرائم قاتل الجذع. حتى جهاز كشف الكذب تم استخدامه، والنتيجة كانت أنه الجميع بريء من جرائم قاتل الجذع، وكل المحاولات باءت بالفشل. الجرائم توقفت عزيز المستمع بشكل مفاجئ في عام 1938. عدد ضحايا قاتل الجذع وصل إلى 20 ضحية، كل ضحية كانت تحمل لغز جديد. البعض يقول أنه تحسن الوضع الاقتصادي شغل القاتل عن هوايته في تحدي الشرطة، والبعض الآخر يعتقد أنه مات أو يمكن انتقل لمكان آخر. لكن اللي نعرفه أنه ترك بصمة لا تنسى في تاريخ الجريمة بأمريكا. القصة عزيزي المستمع منتهت، لكنها تظل عالقة بدون حل، مثل كثير من الجرائم اللي صارت ضد مجهول. بالنسبة لنا هذه القصة مجرد بداية لسلسلة طويلة من القصص اللي راح نواصل فيها البحث عن الحقيقة، ولأنه مثل ما شفنا الجريمة أحيانا تكون أقرب مما نتخيل، والقاتل يمكن يكون شخص ما يتوقع أحد، مختفي وسط الظلام ينتظر اللحظة المناسبة عشان يضرب من جديد. في النهاية تذكروا دائما أن الحقيقة ما تختفي، هي بس تتوارى الفترة. وقصة قاتل الجذع هذه واحدة من القصص اللي ما زالت تنتظر اللحظة اللي تنكشف فيها كل الأسرار. وحتى الحلقة القادمة كونوا حذرين.